أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال المفسر رحمه الله: والسماء بنيناها بأيدي بقوة وإنا لموسعون قادرون. يقال آد الرجل يئيد قوي، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون له. ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون. بحذف إحدى التائين في الأصل فتعلموا أن خالق الأزواج فرد فتعبدوه. ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه. إني لكم منه نذير مبين بين الإنذار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل. ففروا قل لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآيات العظيمات تتمة وتتابع لما سبقها من آيات في هذه السورة العظيمة التي فيها خطاب المشركين ووعظهم وكذلك تخويفهم وزجرهم. وبعد أن ذكر أخبار الأنبياء والمرسلين وما وقع من آيات في عقوبة من خالف الأنبياء والمرسلين وحاربهم وعاندهم من المشركين والكافرين، ذكر بعدها هذه الآيات الكونية الدالة على عظيم وحدانية الله عز وجل في ربوبيته، مما يقتضي ويستلزم إفراده سبحانه وتعالى في ألوهيته، كما أنه الواحد لا شريك له في ربوبيته المتفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة في هذا الكون على هذا النسق، وهذا كذلك الإعجاز والإعجاب، فكذلك ذلك يستلزم ويوجب أن يعبد وحده لا شريك له، لا شريك له في خلقه وفي تدبير كونه وفي كذلك القيام بشؤون عظيم مخلوقاته، فكذلك يجب ألا يكون شريك له كذلك في ألوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى. وبدأ بذكر السماء ذكرا من الأعلى العظيم إلى ما دونه، فذكر السماء سبحانه وتعالى على ما فيها من آيات عظيمة، سعتها وعظمها وبقاءها في هذا الأفق الواسع العظيم دون أعمدة، فهي سقف محفوظ دون أعمدة، وهذا لا يخطر في قلب البشر أنه يمكن ذلك لأحد إلا الله العظيم المتفرد لهذا المخلوق العظيم. وقوله رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد بقوة، ليس هذا من التأويل والتحريف، الذي ظنه بعض الناس، بل الصحيح أن أيد ليس جمع يد، وإنما هو من القوة، فأيد مصدر معناه القوة، فهو من معاني القوة، والمعنى والسماء بنيناها بقوة عظيمة، فهي سماء عظيمة واسعة لا يمكن أن تخلق إلا بقوة عظيمة. لو قيل الإنسان اصنع سقفا عظيما واسعا ولو بأعمدة، فإنه لن يصنعها إلا بماذا؟ إلا بقوة عظيمة فيها تكلف كبير. وكم عسى أن يكون ما يمكن أن يصنعه الإنسان في أكبر سقف يمكن أن يكون في هذه الدنيا، لا يمكن أن يقارن البتة بهذه السماء العظيمة التي تملأ الأفق، وأعظم من هذا ما فيها من عجائب مخلوقات الله عز وجل، الأفلاك تجري تحتها، والكون بأسره هو محيط بها، ومع ذلك كله فهي دون أعمدة، فهي بحق خلقها الله عز وجل بقوة عظيمة. وإنا لموسعون، قال قادرون يعني على توسعتها. قال يقال آدى الرجل يئيد قوي، وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة، ومعناه أن الله عز وجل خلقها في قوة وسعة عظيمة. بل لموسعون فيه إشارة إلى أن السماء تتسع، وأن الله لا يزال يوسعها، وهذا من الآيات والمعجزات فيما أنزل به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العلم الحديث اكتشف أن السماء تتسع، وما كان هذا يخطر في قلب من سبق قبل أكثر من 1400 عام أن هذه السماء التي ترى بالأعين أنها تتوسع، ما كان أحد يخطر بباله هذا، ولكن الله عز وجل أخبر بهذا، وما أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه دليل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فإن هذه المعلومة لم يثبتها العلم الحديث إلا في عصرنا هذا، إلا في عصرنا هذا، وهذا دليل آخر من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به هو وحي من الله جل وعلا، وهو المتفرد بهذا، فإذا يجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والعبودية سبحانه. وهكذا الأرض، قال والأرض فرشناها أي مهدناها، والتمهيد معنى يقرب معنى الفرش، فالفرش معنى زائد عن التمهيد، لأن التمهيد التسوية، وأما الفرش وهو التمهيد والتسوية، وزيادة على ذلك أن فيها معنى التجميل. أنت لما تقول مهدت البيت، مهدت الشارع، لا يستلزم ذلك ماذا؟ تجميله. لكن إذا قلت فرشت البيت يفهم منها أنك ماذا؟ جملت البيت. فرشت البيت جملته، قد تكون فرشته بما يسمى مثلا بالسجاد، أو تكون فرشته بأثاث البيت، أو فرشته بالزينة من الأشجار والصور وغيرها من معاني التجميل، هذا هو فرش البيت. فكيف بفرش هذه الأرض الواسعة؟ جملها الله عز وجل بما فيها من أشجار وأحجار وجبال وسهول وصحراء وماء وأنهار وجداول وأزهار وغير ذلك من أنواع ما فرش الله عز وجل بها هذه الأرض، مخلوقات متنوعة عجيبة بديعة، كلها تدل على جمال وجلال وعظيم وقوة خالقها سبحانه وتعالى. فالمتفرد بالجمال والجلال وبديع الخلق والكمال سبحانه وتعالى هو وحده الذي يجب أن يفرد بالألوهية والعبودية، كما أنه تفرد سبحانه وتعالى بالربوبية جل وعلا. فإذن هذا اللفظ قاصر بالنسبة لحقيقة معنى ماذا؟ معنى الفرش، فالفرش مهد وزيادة. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى: فنعم الماهدون. انظر، بعد أن قال فرشناها قال فنعم الماهدون، ليدلك أن الأرض مهدت بتجميل، وهو ماذا؟ الفرش الذي أخبر الله عز وجل به. فلا أحد يستطيع أن يمهد كتمهيد ما مهد الله عز وجل به الأرض، فالله مهد الأرض مع فرشها بهذا الجمال وكذلك بديع ما خلق الله عز وجل، مما يدل على جمال خالقها وجلاله سبحانه وتعالى وعظيم كذلك قدرته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن كل شيء، قال متعلق بقوله خلقنا، يعني خلقنا من كل شيء، خلقنا من كل شيء، والمعنى أن الله عز وجل أكمل جمال هذه الأرض بأن جعل فيها أزواجا من أنواع المخلوقات، فجعل الشجر والحجر والشجر وأنواعها والماء وكذلك أنواعه وغير ذلك، ثم كذلك الأجناس المتزاوجة كالذكر والأنثى والسماء والأرض كما ذكر رحمه الله، والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء إلى آخره، وكل هذا مع جمال وكذلك يعني إبداع كل واحد بذاته فيه من الجمال والإبداع ما يدل على عظيم خالقها سبحانه وتعالى. وكذلك شيء آخر أن هذا التزاوج يدل على ما ينفرد به الآخر، فبالليل عرفنا ما يختص به النهار، وبالنهار عرفنا ما يختص به الليل، وبالذكر عرفنا ما يختص به الأنثى، وبالأنثى عرفنا ما يختص به الذكر، وهكذا كذلك لباقي الأزواج التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للحسية، وكذلك كذلك الأزواج المعنوية، خلق الله الخير والشر والإيمان والكفر وكذلك يعني كل ما في هذه الدنيا من مخلوقات الله الحسية والمعنوية، كله خلق لله جل وعلا. وها هنا لفتة نبه عليها بعض أهل العلم أن إهمال الجوانب المعنوية إن كان لعدم استيعاب واختصار فهذا لا شيء فيه، وأما إن كان لأجل تحاشي جعل الشر من مخلوقات الله فهو لا شك أنه دليل على ماذا؟ على عقيدة خاطئة في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: لعلكم تذكرون، قال بحذف إحدى التائين من الأصل، يعني هكذا جاء في هذه الآية وهذه القراءة، قال: فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدوا، يعني كما أنه تفرد سبحانه بمعاني الربوبية في هذه المخلوقات، وكذلك أن يفرد سبحانه وتعالى بمعاني الألوهية والعبودية في ما سواه سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا المقطع من هذه الآيات بقوله: ففروا إلى الله، قال أي إلى ثوابه من عقابه، تطيعوه ولا تعصوه إلى آخره، والمعنى أن الله عز وجل يذكر بهذا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى قبل أن يعاجل بالعقوبة. ولهذا ختم الآية بقوله إني لكم منه نذير مبين. فالنذارة من ماذا؟ من عقوبة الله عز وجل وعقابه إذا لم يتوبوا ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وهذا عام في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إني لكم منه نذير مبين، ومعناه التخويف والتحذير والزجر من أن يقع شيء مما ينافي معاني وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإن ذلك منذر شر بمعاجلة الله عز وجل بالعقوبة. وقوله يقدر قبل ففروا، أي أن هذه الآية متعلقة بما قبلها وبما بعدها مما سيأتي ذكره إن شاء الله في الآيات اللاحقات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.